بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، وهو أبو علي الجروي الجذامي، الحسن بن عبد العزيز الجروي الجذامي، وهو يعتبر مصري نزل بغداد. والحسن بن عبد العزيز يعتبر نموذجا من النماذج العظيمة في هذه الحياة، ترك الدنيا وراءه، كان أبوه ملك أو حاكم في تنيس، وكان معه أموالا كثيرة حتى يقارن بقارون، يقال له قارون من كثرة أمواله. لكن الحسن لم ينظر في أموال أبيه وشق طريقه في العلم، حتى لما مات أباه فإنه لم يأخذ شيئا من مال أبيه، أنا ما ورث شيئا تورعا وزهدا، لم يأخذ شيئا من مال أبيه. ولهذا قال الإمام الدارقطني رحمه الله في الحسن بن عبد العزيز: لم يرى مثله في الزهد والورع، لم يرى مثله في الزهد والورع. أنا ترك هذه الأموال العظيمة وترك الدنيا لأجل طلب العلم، وتولى بعد أبيه معنى تولى الخلافة أو الحكم في تنيس أخاه علي بن عبد العزيز، وأما هو فترك ذلك وذهب إلى بغداد وصار هناك طالب علم وعالم، أي في بغداد، ومات وهو في بغداد. أنا ترك مصر لأجل الرئاسة التي كانت معه، وذهب إلى بغداد لأجل العلم، وكان رجلا عابدا صالحا ثقة، ولم يخرج له من الستة إلا الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن يحيى، وعبد الله بن يحيى هو أبو يحيى التجيبي المصري، يقال له البرلسي، البرلسي نسبة إلى برلس وهي منطقة في ساحل مصر ينسب إليها، وهو أيضا من أهلها ومات فيها. الحسن بن عبد العزيز توفي سنة 258، وعبد الله بن يحيى توفي سنة 212، هذا البرلسي، وكان أيضا ثقة عابدا من أهل مصر. قال: أخبرنا حيوة، وحيوة هو بن شريح أبو عبد الرحمن التوجيبي المصري، وحيوة كان ثقة ثبت عابدا كما وصفه الحافظ وغيره، وكان من مستجيبي الدعوة، من مستجابي الدعوة، أنا كانت دعوته مستجابة، وقد ذكروا له في ترجمته أشياء من هذا القبيل، أي من استجابة دعوته، حتى ذكر الإمام الذهبي وأيضا قبله المزي في تهذيب الكمال عن خالد الفرز أو ابن الفرز أنه قال: أتيت إلى مسجد حيوة فرأيته، وكان رجلا بكاء، قال: فرأيته وحده يدعو ويبكي، وكان في ضيق حال، معناه كان عنده معناه فقير ما عنده شيء، قال: فجئت وجلست عنده وقلت له: يا حيوة، ألا تدعو الله عز وجل أن يوسع لك في رزقك؟ أنا بدل هذا الفقر، أنت رجل صالح، ادعو الله أن يوسع لك في الرزق. قال: فالتفت إلي ونظر يمينا وشمالا، أنا التفت إلي ثم نظر يمينا هل يرى أحدا أو لا، قال: فأخذ حجرة في المسجد فألقاها إلي وقال: خذ هذه، قال: فلما وقعت في يدي فإذا هي ذهب أحمر، أن هذه الحجرة تحولت إلى ذهب، فقلت له: ما أفعل بها؟ قال: خذها واستنفقها، قال: فخشيت وأوهبته أن أردها له فأخذتها. ومعنى ذلك أنه رحمه الله لو أراد الدنيا لطلبها ولعرف كيف يأتي بها، لكنه قنع بهذه الحياة، مثل ما قنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفقر وكذلك بالمسكنة. فهكذا أيضا هؤلاء الصالحون لو أرادوا الدنيا لطلبوها ولجاءت إليهم، لكنهم زهدا فيها وتفرغا لطاعة الله جل وعلا رضوا بما قسم الله عز وجل لهم من هذه الحياة التي يكون فيها فقرا، لكنهم يكونون مع الله جل وعلا، لا يشغلهم شيء عن الله. وحيوة كان من ثقات المصريين ومن أئمتهم، حتى أنه يقاس بالليث بن الليث بن سعد إمام أهل مصر، لما قالوا للإمام أحمد: أيهما ثقة، حيوة أو عمرو بن الحارث؟ قال: كلاهما ثقة، أنا لم يفضل بينهما. وعمرو بن الحارث يعتبر حافظ من حفاظ أهل مصر الكبار. قال: أخبرنا حيوة عن أبي الأسود، أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل ابن الأسود ابن نوفل الأسدي الذي يقال له يتيم عروة، قالوا له يتيم عروة، وجده نوفل كان من مهاجري الحبشة، ممن هاجر إلى الحبشة، لهذا قال بعض أهل العلم كالإمام الذهبي وغيره: لعل عبد الرحمن وهو أبو هذا محمد لعله كان من الصحابة، أنا ذكره بعضهم في صغار الصحابة، لما دام أن أباه قد مات قبل الهجرة، فدل على أنه صحابي صغير. وعبد الرحمن هذا وضع ابنه عند عروة، أنا لما أحس أنه سيموت كلم عروة أن يأخذ ابنه ويربيه، فأخذه عروة أي أخذ محمدا ورباه عنده، فلهذا سمي يتيم عروة، وكان آية في الحفظ والعلم، أنا عنده حفظ وهو ووثقه بعضهم أو قدمه حتى على هشام، أنا في معرفة حديث عروة بن الزبير. قال عن أبي الأسود أنه سمع عروة وهو ابن الزبير الصابر المحتسب، وعروة بن الزبير يعتبر زهريا، الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أنا أمه صفية، أقصد الزبير أسدي، الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي. والعوام بن خويلد كان زوج صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وله من الولد خمسة، أكبرهم عبد الله ابن الزبير، وكان أكثرهم أهل علم، ومنهم عروة الذي وصفه الإمام الزهري بأنه البحر الذي لا ساحل له، أنا وصف عروة قال فأما يقول الزهري أما عروة فهو البحر الذي لا ساحل له. وكان عروة رحمه الله أخذ علم عائشة، وعائشة رضي الله عنها كانت واسعة العلم، وأكثر من أخذ عنها العلم هو عروة ابن أختها، ابن أختها أسماء، ولهذا أكثر من يقدم في عائشة عروة، أنا في علمها وكذلك في حفظ حديثها أكثر من القاسم ابن محمد ابن أخيها. فعروة سمي الصابر المحتسب، وذكروا أنه سمي بذلك لما حصل له لما أصابه ما يسمى أنا باليبس الأعضاء أو ما يسمونه الآن بالغرغرينة، وكانوا يسمونها الآكلة التي تأكل الأعضاء، فقرروا له أن يبتروا ساقه من الفخذ، فكانوا أرادوا أن يعطونه دواء حتى يغيب حسه، قال والله لا أرضى بذلك، لا أرضى أن أعطى دواء أغيب عن ذكر الله جل وعلا، لكن سأصلي، فإذا صليت فلكم ما تفعلون، معنى لكم ما شئتم في فعله، أي اقطعوا رجلي عند الصلاة. فلما صلى جاءوا وقطعوا رجله فلم يحس بشيء من ذلك، وهذا لصبره وكذلك لخشوعه العظيم، فقطعوا رجله فلم يحس شيئا، ثم أخذوا هذه الرجل ووضعوها في الزيت الحار المغلي، فلما وضعوها لم يتحمل الألم فأغشي عليه، ثم لما فاق قالوا له، جاء الناس يعزونه في رجله وفي ابنه، أنا مات ابنه أيضا في نفس اليوم الذي قطعت فيه رجله، فقال الحمد لله الذي إذا ابتلى عافى وإذا أخذ أعطى، هذه كلمة عظيمة قالها رحمه الله، معناه أنه إذا ابتلى يعافي أيضا، فأخذ مني ولدي ورجلي لكن أعطاني رجل أخرى، وأعطاني أولاد أخر، وأعطاني أيضا أشياء كثيرة، وعافى أيضا جسدي كله إلا هذه الرجل أخذت، فقال الحمد لله إذا ابتلى عافى وإذا أخذ أعطى، وإذا أخذ أعطى وأبقى، إذا أخذ أعطى وأبقى، فأبقى لي أشياء كثيرة، إن كان من الولد فقد أبقى لي أولادا، وإن كان من الرجل فقد أبقى لي رجلا وأيدي وغيرها، وهذا هو الشكر، هذه منزلة الشكر كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الابتلاء يقاوم بثلاثة أمور، هذا الابتلاء يشرع له ثلاثة أمور: الصبر والرضا والشكر. والصبر واجب عند جمهور أهل العلم، والرضا والشكر مستحبان، لكنهما درجتهما أعلى. فالرضا مع الصبر، الرضا أعلى من الصبر، لأن الرضا ما يأتي إلا بعد الصبر، والشكر أعلى من الرضا، لأن الشكر رضا وزيادة، هو زيادة شكر الله عز وجل على ما أبقى. فلهذا كانت الشكر من أعلى المنازل، كما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطريق إلى الهجرتين، قال رحمه الله أنه سمع عروة عن عائشة رضي الله عنه، وهي الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها زوجته في الجنة، صح ذلك في البخاري وغيره. وهذا غصة في قلوب هؤلاء الروافض الأنجاس الذين يتكلمون على هذه الصديقة ويرمونها بما برأه الله عز وجل منها. ولهذا ذكر العلماء كشيخ الإسلام وغيره أنهم أجمع العلماء على أن من رمى عائشة بما برأه الله منها فهو كافر، الذي ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من رمى عائشة بما برأه الله عز وجل منها فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه يكذب القرآن، وهذا لا شك في كفره. والآن أصبح هذه العقيدة من صميم عقائد الاثنى عشرية، وكذلك أيضا من صميم عقائد الجارودية الحوثية، فلهذا فهم كفار لا حظ لهم في الإسلام. وهذا الجهاد الذي يجاهد ضدهم جهاد شرعي من طريقين: أولا الطريق الأول أنهم كفار، والطريق الثاني أنهم بغاة، فلهذا فقتالهم قتال شرعي. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فلا أحب أن أكون عبدا شكورا. قال: فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. فهذا الحديث فيه عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في الحديث الذي قبله ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ففيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من عبادة لله عز وجل، وكذلك أيضا اجتهاده العظيم حتى تتفطر وتتشقق قدماه، تتفطر معناه تتشقق، وهو قائم عليه الصلاة والسلام. وثم قال هنا: فلما كثر لحمه، بعض أهل العلم انتقد هذه الكلمة فلما كثر لحمه، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بدينا، وهذه الكلمة قد تحتمل المراد به أنه كان له سمنة، وهذا ليس صحيحا، وإنما كثر لحمه أي لما بدن، معناه ودخل في السن، ولهذا جاء في بعض الروايات: فلما بدن، بدن معناه دخل في كبر بدنه وجسمه، معناه ليس أنه من السمنة وإنما من كبر السن. والظاهر بعض الرواة فهم من بدن كثر لحمه، فقال فلما كثر لحمه. لكن ولو كانت هكذا أو سمعها من الراوي أو الشيخ الذي حدث عنه، فليس المراد أنه السمنة، فلم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام بسمنة أبدا. ولهذا قال الإمام ابن الجوزي في المشكل، قال ولم يصفه أحد بالسمنة، فلهذا أراد أن يبين أن هذه ولو صحت هذه الكلمة فإنه لا يحمل على أنه المراد به السمنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوصف بالسمنة أبدا، ولم يكن له ما يدل على أنه سمن، وإنما بدن، أي المراد أنه كبر في سنه، كبر بدنه وصار كبيرا، أنا يكون فيه شيء من العجز عن القيام الشديد، فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع أو قام فقرأ ثم ركع. وجاء في رواية عنها أنها قالت كان إذا بقي 30 آية واربعين آية قام وصلاها قائما ثم ركع وهو قائم، وكان إذا صلى جالسا ركع جالسا، وإذا صلى قائما ركع قائما، أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل جالسا وقائما، أن يجلس ويقوم، هذا لما كبر عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يستمر في جلوسه وإنما يقوم، إذا بقي شيئا يسيرا من الآيات قام وقرأها ثم ركع. وهذا كان أيضا دأب السلف رحمهم الله، كانوا أيضا يجتهدون في القيام في الصلاة، حتى أن أبا حازم سلم بن دينار رحمه الله كان يقوم شديدا حتى إذا انتهى من الصلاة ما يستطيع أن يستقيم، يحبو إلى فراشه من كثرة القيام. وكان كذلك أيضا محمد بن المنكدر، وكان أيضا بعض السلف كأبي إسحاق السبيعي كان يقول لقد ذهبت همتي، أنا ذهب شبابي والآن ما أستطيع أن أقوم إلا بالبقرة، أنا الآن وهو كبير كبر سنه ما يستطيع أن يقوم إلا بالبقرة، سورة البقرة يقوم بها، أنا الآن أحدنا يعجز أن يقوم بجزء، لكن هذا وهو قد شاخ صار شيخا كبيرا قال ما أقوم إلا بسورة البقرة. فكان السلف رحمهم الله يحبون القيام، فلما عجزوا يفعلون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، معنى لما كبروا تجد أنهم يجلسون ويقومون، يجلس في الصلاة فترة ويقوم فترة ويقوم بكذا ويجلس بالباقي وهكذا، وهذا كله جائز، حتى لو جلس الصلاة كلها ما في شيء، لكن الأفضل أن يقوم، لأن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، فلهذا فيعطى القائم أكثر من الجالس، وهذا في النفل، وحمله أيضا الإمام الخطابي وجماعة من أهل العلم على المريض كذلك الذي يشق عليه القيام، يستطيع أن يقوم لكن بمشقة، فإذا صلى الفرض وهو جالس فيعطى نصف القائم ترغيبا له، وليس معنى المراد أنه يعطى نصف القائم كما نبه على ذلك أيضا الخطابي وأجاد هذا وجود هذا القول ونصره أيضا الحافظ، أو أقصد أنه أيده، قال ليس المراد أن القائم يتحصل أو أن القاعد يتحصل على نصف القائم إذا كان مريضا، ليس المراد أنه يتحصل على نصفه وهو جالس، وإنما المراد أن المريض يتحصل على أجره كاملا لأنه مريض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي موسى في البخاري: إن الله عز وجل يعطي المريض والمسافر كما كان يصلي صحيحا مقيما، أو معنى يصلي صحيحا مقيما، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يعطيه كما كان يصلي وهو صحيح، فإذا جلس وجد نصف معنى أقصد أجره كاملا. لكن إذا كان يستطيع أن يقوم بمشقة فيعطى ضعف أجره وهو جالس، ضعف أجره وهو جالس. فهذا معنى الحديث، وهكذا وفق الإمام الخطابي وغيره على هذا، وأيد هذا أيضا جماعة المشايخ منهم الحافظ ابن حجر، وكذلك ذكره أيضا الشيخ الألباني في التعليق على الصفة. طيب، فلهذا فيجوز للإنسان أن يصلي، لكن كما قلنا الفرق في الأجر. وحمل هذه الأحاديث حملت على النافلة وعلى كذلك المريض إذا شق عليه القيام. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.